نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد خصصنا 6 حلقات للإجابة عن 6 أسئلة جوهرية في الحياة، ألا وهي: كيف أتجاوب مع كلمة الله؟ من أين جئت أنا؟ من أنا؟ لماذا أعيش في هذا العالم؟ إلى أين سأذهب بعد موتي؟ كيف أصبح مؤمنا مثمرا؟ وقد أجبنا في الحلقتين السابقتين عن السؤالين الأول والثاني، ألا وهما: كيف أتجاوب تجاوبا سليما مع كلمة الله؟ ومن أين جئت أنا؟ أما في حلقة اليوم فسوف نجيب عن السؤال الجوهري الثالث في الحياة، ألا وهو: من أنا؟ والآن تعال بنا نبحث عن الإجابة عن هذا السؤال باستخدام طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس، وهذه الطريقة تعلمناها في الحلقتين السابقتين. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وقد اخترنا لقراءة اليوم الآيات من الأولى وحتى 22 من الأصحاح 2 من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد، المدعوين غرلة، من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم، وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع، أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق المهم بالنسبة لي معلن في الآيتين 8 و9، فقد تعلمت أنني نلت الخلاص بنعمة الله وليس بسبب أي شيء فعلته. فقبل أن أقبل الرب يسوع في قلبي وحياتي، كنت أعتقد أنه يجب علي أن أؤدي بعض الواجبات الدينية وأن أقوم بالكثير من الأعمال الصالحة لكي أرضي الله. كذلك كنت أعتقد أنني إذا فعلت كل هذه الأشياء فقد يعطيني الله حياة ناجحة على الأرض ويدخلني الفردوس بعد موتي. وهكذا فقد كنت أنظر إلى علاقتي مع الله كما لو كانت اتفاقية تجارية تلزمني بالقيام بأمور معينة، وتلزم الله أيضا بالقيام بأمور أخرى بالمقابل. لكني اكتشفت أن الله الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدس قد خلصني بفضل نعمته الغنية وليس بفضل أي شيء آخر قمت أنا به. كما أنني أدركت أن عمل الخلاص الذي قام به الله لأجلي هو عمل كامل وتام، رغم أن جميع أعمالي وجهودي هي أبعد ما يكون عن الكمال. وهكذا فقد بدأت أدرك أن الخلاص الحقيقي هو هبة مجانية، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يشتريها أو أن يحصل عليها عن طريق ممارسة بعض الطقوس الدينية. وقد يقول شخص آخر: الحق المهم بالنسبة لي موجود في الآية 18، فقد اكتشفت أنه بإمكاني أن أدخل إلى محضر الله الحي. فهناك أشخاص كثيرون يقولون إن الله عظيم جدا لدرجة أنه ما من أحد يستطيع أن يعرفه معرفة شخصية، أو أن يتحدث معه، أو أن يمشي معه. ورغم محاولاتهم الكثيرة للتواصل مع الله، إلا أنهم لا يشعرون بقربه منهم أو قربهم منه، وحيث أنهم لا يسمعون كلماته ولا يرون أعماله، فإنهم يعتقدون أن الله غير موجود. لكن الكتاب المقدس يقول إنني أستطيع أن أرى عمل الله من خلال خليقته، وأن أسمع صوته من خلال الكتاب المقدس وعمل الروح القدس في قلبي، كما يمكنني أن أختبر عنايته بي في ظروفي وأحوالي الصعبة. فالكتاب المقدس يقول إنه توجد طريقة حقيقية للتواصل مع الله الحي، وذلك من خلال يسوع المسيح. فالله يسكن في نور لا يدنى منه. على الرغم من ذلك، فقد قام الله شخصيا بالاقتراب مني بأن جعل نفسه مرئيا وأعلن عن نفسه لنا في شخص الرب يسوع المسيح ومن خلاله. علاوة على ذلك، فقد فعل الله كل ما يلزم لخلاصي حين بذل يسوع نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياي. وعندما آمنت أن الرب يسوع دفع أجرة خطاياي وأنه جعلني بارا أمام الله، فقد قبلته في قلبي وحياتي. وعندها سكن روح الله في قلبي، والروح القدس هو الذي يجعلني في تواصل مع الله، كما أن الروح القدس يعلن الله لي ويساعدني على التمتع بالشركة معه. وبهذا فإن الروح القدس يسكن في ويجعلني أختبر حقيقة الله وحضوره وقربه، وبواسطة الروح القدس يمكنني أن أدخل إلى محضر الله، وفي محضر الله يمكنني أن أتكلم مع الله وأن أسمعه حين يكلمني. والآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما معنى أن نكون أمواتا بالذنوب والخطايا؟ هذه الآية تصف حالة الإنسان الذي لم يؤمن بيسوع المسيح، فهو حي جسديا لكنه ميت روحيا. إنه يأكل ويشرب ويعمل وينام، لكنه منفصل عن الله. وعندما يكون الإنسان منفصلا عن الله فلا يمكنه أن يعرفه ولا أن يتمتع بعلاقة شخصية معه. ورغم أن بعض الأشخاص غير المؤمنين يتمتعون أحيانا بأخلاق رفيعة ويعملون أعمالا صالحة، إلا أن الكتاب المقدس يقول عنهم أيضا إنهم أموات بالذنوب والخطايا. لماذا؟ لأنهم لا يقومون بهذه الأعمال الصالحة من أجل الله أو بالاتكال على الله، فهم لا يثقون بالله ولا يطيعونه، كما أنهم لا يشكرون الله على أي شيء ولا يريدون أن يمجدوه في أي شيء. بعبارة أخرى، فإن غير المؤمنين يعيشون حياة مستقلة تماما عن الله، وبسبب هذه الاستقلالية عن الله وهذا الانفصال عن الله، فإن الكتاب المقدس يدعو ذلك موتا روحيا. السؤال الثاني: من أنا قبل إيماني بيسوع المسيح؟ قبل أن أؤمن بيسوع المسيح كنت أتصف بالصفات العشر التالية: أولا، كنت ميتا روحيا. ثانيا، كنت أتبع طرق العالم. ثالثا، كنت أتبع طرق إبليس. رابعا، كنت أسلك بحسب طبيعة الخاطئة. خامسا، كنت أعيش حياة تجلب غضب الله على حياتي. سادسا، كنت منفصلا عن السيد المسيح. سابعا، كنت منفصلا عن شعب الله. ثامنا، كنت غريبا عن عهود الله. تاسعا، كنت بلا رجاء. عاشرا، كنت بلا إله في العالم. السؤال الثالث: ما معنى أن الله أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه؟ المقصود بذلك هو أن كل ما حدث ليسوع المسيح له تأثير مباشر على المؤمنين المسيحيين. فمن جهة فإن الله الآب يعطي المؤمنين بيسوع مقاما جديدا، فعندما ينظر الله إلى المؤمن فإنه لا يرى سوى بر المسيح. وحيث أن يسوع مات فقد ماتت الطبيعة الخاطئة القديمة للمؤمن، وحيث أن يسوع قام من الأموات فقد قام المؤمن أيضا من الموت، أي أنه ولد من جديد وصار يتمتع بطبيعة روحية جديدة. وحيث أن يسوع جلس في السماويات فسوف يجلس المؤمن أيضا في السماء في يوم ما. وهكذا فإن ما حدث ليسوع المسيح سيحدث أيضا لكل من يؤمن به، فمقام المؤمن في المسيح هو الذي يضمن أن الله سيتمم جميع وعوده بشأن الحياة الجديدة التي سيتمتع بها المؤمن. من جهة أخرى، فإن الله الآب يعطي المؤمنين حالة جديدة أيضا، فمن خلال عمل الروح القدس في قلب المؤمن فإنه يموت فعليا عن الخطية ويبدأ حياة جديدة على الأرض. وحالة المؤمن هذه هي التي تضمن أنه سيختبر الحياة الجديدة بملء متجدد. السؤال الرابع: إن لم تكن الأعمال الصالحة قادرة على تخليصي، فلماذا يجب علي أن أقوم بها؟ أولاً، قام يسوع المسيح بكل ما يلزم لخلاصي، فمن خلال موته وقيامته وصعوده إلى السماء أزال غضب الله على خطاياي وأعتقني من عبودية الخطية. وهكذا عندما أؤمن بيسوع فإنني أقبل الخلاص كعطية كاملة ومجانية رغم عدم استحقاقي لها، فأنا لا أستحق الخلاص ولا يمكنني أن أكسبه بنفسي، لهذا فقد وهبني الله الخلاص مجانا بدافع محبته ورحمته. ثانيا، لو كانت الأعمال الصالحة قادرة على تخليصي، فإن هذه الأعمال الصالحة ستقلل من قيمة عمل المسيح الخلاصي، وعندها سوف أتباهى أمام الله في يوم الدينونة الأخير وأقول إني خلصت نفسي بنفسي من خلال أعمال الصالحة. لكن الأعمال الصالحة ليست صالحة بما فيه الكفاية، وإن أردت أن أتبرر بأعمال الصالحة فسوف يطالبني الله بأن تكون أعمالي كاملة، وحيث أنه لا يوجد شخص واحد كامل في هذا العالم فلا يمكن لأحد أن يتبرر أمام الله بواسطة أعماله الصالحة. ثالثا، على الرغم من ذلك يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نعمل أعمالا صالحة، لا لكي نصبح مستحقين للخلاص، بل لكي نعبر عن شكرنا لله على نعمته المجانية المتمثلة في الفداء. فقد أعد الله الكثير من الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا القيام بها، ويمكننا أن نتعرف على هذه الأعمال من خلال قراءتنا ودراستنا للكتاب المقدس. وهكذا يجب علينا أن نشكر الله على عمل الفداء الذي أدى إلى خلاصنا، كما يجب علينا أن نعمل أعمالا صالحة تعبر عن شكرنا لله على نعمته المجانية المتمثلة في الخلاص. السؤال الخامس: من أنت الآن بعد أن آمنت بيسوع وقبلته ربا ومخلصا لحياتك؟ بعد أن آمنت بالسيد المسيح أصبحت لديك هوية جديدة، كما أنك أصبحت تتمتع بالمزايا الخمس التالية: أولا، لقد تصالحت مع الله وصار لك سلام معه، كما أنك تصالحت أيضا مع جميع الأشخاص الآخرين الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم، لهذا يمكنك الآن أن تعيش بسلام مع الناس جميعا. ثانيا، لقد صار بمقدورك أن تدخل إلى محضر الله، فأنت تسكن في محضره وتختبر وجوده الحقيقي وقربه منك، فأنت تتحدث إليه وتصغي له وتسير معه في حياتك اليومية، كما يمكنك أن تقول كما قال داود في المزمور 16 والآية 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. ثالثا، لقد صرت مواطنا في ملكوت الله، وبهذا فإنك تنتمي إلى أهم مملكة في تاريخ الجنس البشري، وهذا الملكوت ينمو ويتسع كل يوم، وسوف يصبح في يوم ما المملكة الوحيدة في العالم كله. رابعا، لقد صرت فردا في عائلة الله أي الكنيسة، وقد أصبح بإمكانك أن تدعو الله أبانا الذي في السماوات، كما أنه أصبح لديك الكثير من الإخوة والأخوات المؤمنين في جميع أنحاء العالم. خامسا، لقد أصبحت جزءا من هيكل الله الجديد، وهذا الهيكل ليس مصنوعا من حجارة، بل هو هيكل حي يبنى فيه جميع المؤمنين كحجارة حية، والله نفسه يسكن في هذا الهيكل بواسطة الروح القدس. هذا يعني أن الله يسكن فيك وفي جميع المؤمنين من خلال الروح القدس. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة. استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وفيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولاً، الناس أموات بالذنوب والخطايا بسبب بعدهم عن الله الحي الحقيقي. ثانياً، عندما ينظر الله إلى الأشخاص الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم، فإنه لا يرى سوى بر المسيح. ثالثا، يجب على المؤمنين أن يقرأوا الكتاب المقدس وأن يكتشفوا الأعمال الصالحة التي أعدها الله لكي يسلكوا فيها. رابعا، يجب على المؤمنين أن ينظروا إلى أنفسهم مثل ما ينظر الله إليهم، فهم مواطنون في ملكوت الله، وهم أيضاً أهل بيت الله. خامساً، يجب على المؤمنين أن يدركوا أن الله يسكن في الكنيسة من خلال روحه القدوس. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقاً شخصياً واحداً تريد أن تمارسه في حياتك بدءاً من هذه اللحظة. فمثلاً، قد يقول أحد المؤمنين: أريد أن أتذكر هويتي الجديدة في يسوع المسيح، لأن كلمة الله تقول: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد أعطاني الله مقاما جديدا في المسيح يسوع، وبصفة ابنا لله سوف أدخل محضر الله كل يوم من خلال الصلاة لكي أتمتع بمحبته ونعمته وشركته الحلوة، ولكي أعرف مشيئة الله لحياتي، ولكي أقوم بالأعمال الصالحة التي أعدها لي. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك وهبتني هذه الهوية الجديدة في يسوع المسيح، ولأنك جعلتني فردا من عائلتك، باسم يسوع، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أشكرك يا رب على هذا الامتياز العظيم بأن سمحت لي أن أدخل إلى محضرك وقتما أشاء، جعلني أختبر حضورك وقربك، واكشف لي عن مشيئتك الصالحة لحياتي، باسم يسوع، آمين. وهكذا، هل تعرف من أنت الآن عزيزي المستمع؟ وهل أنت ميت روحيا أم أن الروح القدس يسكن فيك؟ أرجو أن تجيب عن هذين السؤالين بنفسك ولنفسك في ضوء ما تعلمته في هذه الحلقة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، ودمتم في حفظ الله.
الله هو أبوي وأنا على قلب غالي، الله هو أبوي ودارب كل حالي، وانا على قلب غالي، الله هو أبوي ودارب كل حالي، واذا كان بنفسه نسبني ليه يهز ايماني ليه، واذا كان بنفسه نسبني ليه يهز ايماني، مش أمل ولا رأي أو فكر في خيالي برتاح إليه، وإذا كان بنفسه نسبني ليه يهز إيماني ليه، وإذا كان بنفسه نسبني ليه يهز إيماني ليه، وده مش أمل ولا رأي أو فكر في خيالي برتاح إليه، بحق دم ابنه اللي سال، بحق سلطانه على المحال، بحق حب فاق الخيال، ومهما كان العدو قال، ومهما قال منتسب لله إن لي حياة لا مجال للشك في حضور اللي يسبق أو وضوح صوته يقول لي أنت إني لا مجال للشك في حضور اللي يسبق أو وضوح صوته يقول لي أنت تسلم أنا نفسي في عز تجربتي برنم معنى بيخليني في الضيقة تسلم أنا نفسي في عز تجربتي برنم الله هو أبوي وأنا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310 كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.